سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم يا أبواب الرحمة وسفن النجاة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب الغرباء يا قتيل العداء يا مسلوب العمامة والرداء يا أبا الشهداء يا حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري بينما المرء فيها مخبر وإذا به خبر من الأخبار فالعيش موت والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري بعترة أحمد المختار فجعلت حسينا بابنه من شابه المختار في خلق وفي أطواري لهفي عليه مذراه على الثرى مقطع الأوصال يسفي عليه الثاري ناداه والحشا نار والعين استهلت دمعها المدراري يا كوكبا ما كان أقصر عمري وكذا تكون كواكب أسحاري راه مقطعا على بوغاء كربلاء أخذ ينادي على الدنيا بعدك العفا أما أن فاسترحت من همها وغمها وبقى أبوك لهمها وغمها لكن أخذ يسأل جثة مقطعة على البوغة من قطع وصالك بسيفة يا علي يا بعدك على الدنيا العفا فرقاك شيا أكبر يا نور العين يا امتار ربيل ذاهلتني يا بني وخليت القلب ما يفطر من عمك العباس ظهري يا علي ما أكسر أكبر يا نور العين يا امتار بال يا علي يا بني شقول لعمتك لو سايلت عينا ليلة الحزينة ترتجي ما أيست منا أكبر يا نور العين يا امتار بال لكنما الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ونصر الإسلام والمسلمين صلوا على محمد وآل محمد. على الاعتذار إلى أهالي الفقيد أننا سوف نكمل إن شاء الله محاضرة الأمس والتي بدأناها وكان عنوانها الشباب وظاهرة التحرر. تحدثنا عن التكاليف الإلهية بعد أن عرفنا ما هو التحرر وقلنا أن التكاليف الإلهية تتميز بعدة مزايا. المزية الأولى أو الميزة الأولى أن التكاليف الإلهية كلها في صالح الإنسان، لا يوجد تكليف ليس في صالح الإنسان، بل أن التكاليف الإلهية تدفع المفاسد عن الإنسان. فلو أن هنالك أمر فيه مصلحة للإنسان لن نرى الدين يحرم هذا الأمر، وأي أمر هم كذلك فيه مفسدة للإنسان سنرى الدين يقف منه موقفا سلبيا ويحرمه. هذه ميزة. ميزة اثنين، أن التكاليف الإلهية كلها في مقدرة الإنسان وضمن وسعه، ما موجود عندنا تكليف إلهي ليس في ضمن مقدرة الإنسان وليس في وسع الإنسان أن يقوم به، بل أن التكاليف الإلهية تتنزل مع الإنسان إلى الوسع وإلى المقدرة التي يستطيع أن يقوم بها بهذا التكليف. وضربنا مثال في الصلاة، نحن نصليها عن وقوف، فلو أن الإنسان لم يستطع أن يصلي من وقوف تتنزل هذه التكاليف إلى أن يصليها ضمن وسعه، يصليها جالسا أو مضطجعا أو بالإيماء أو بالرمش، ولكن الصلاة لا تسقط بحال ما دام هذا الإنسان فيه شروط التكليف. وأيضا من ضمن ميز التكاليف أو الأمور التي تميز التكاليف الإلهية أنها تشبع حاجات الإنسان ورغباته، وفرقنا بين الحاجة والرغبة، وقلنا أن الحاجة هي التي يقوم عليها وتقوم عليها حياة الإنسان، حاجات يعيش لأجلها الإنسان، يعيش بها الإنسان، فكل التكاليف الإلهية تشبع هذه الحاجات. ما موجود حاجة تشوف أن حكم من أحكام الدين يقف في ضد هذه الحاجة. هم كذلك الرغبات التي هي في داخل الحاجات، وضربنا مثال أن الإنسان يحتاج إلى الطعام لكي يعيش، ولكنه يرغب في هذا النوع من الطعام، يرغب في هذا النوع من الأكل، فيأتي المشرع ويأتي الدين ليعطي هذا النوع من الأكل الحلية أو الحرمة تبعا على بعض الأحكام التذكية وإلى آخره، فيشبع رغبة الإنسان في الطعام في هذا النوع من الطعام، ولكن يضع له شروطا لضمان مصلحته، لأن التكاليف الإلهية كلها في مصلحة الإنسان. إنزين، ممكن لي مشكل أن يشكل ويقول أنتم عندكم شنو مشكلة ويا التحرر؟ إحنا قاعدين نشوف العالم المتقدم هو العالم المتحرر، وأنتم تعيشون في بوتقة وتعيشون في تحجر وتعيشون في تأخر لأنكم ترفضون هذا التحرر وتريدون أن تعيشوا في هذه القيود التي ليس لها واقع، ليس إليها أثر، ليست لها مشكلة. إحنا نرد ونقول لا، التحرر فيه مشكلة ومشكلة كبيرة جدا، إحنا ما نقدر نبيع بعض القيم الأخلاقية التي يعيش عليها المجتمع فقط لكي نصل إلى نوع من الراحة الذاتية للإنسان بنفسه وليس للإنسان كمجتمع. ليش؟ لأن واحدة من مشاكل التحرر أنه يضيع القيم الأخلاقية، يخلي القيم الأخلاقية ميتة، تنعدم في المجتمعات المتحررة القيم الأخلاقية. مثل شنو قيمة أخلاقية تنعدم؟ مثل الغيرة، الغيرة التي فيها كثير من الأحاديث، فيها كثير من الروايات التي جاءت لتشدد على أن الرجل يجب أن يعيش الغيرة تجاه أهله. هذه القيمة مع دعاة التحرر تموت وتنعدم. دعاة التحرر يقولون ماكو مشكلة أن الرجل يكون له نوع من العلاقات المنفتحة على الجنس الآخر، أنتون تحصرونها فقط في علاقة الزوجية، يعني إطار العلاقات بين الرجل والمرأة في الدين بس في إطار الزوجية. أما دعاة التحرر يقولون لا، ممكن أن الواحد يعيش الصداقات والعلاقات العلاقات اللي هي تحت عنوان الزمالة وتحت عنوان الأخوة وتحت عنوان الصداقة وتحت عنوان اللقاء المحرم، لأن هذا الأمر من ضمن ما يحتاجه الإنسان. أنتون تخلونا بس في إطار الزوجية، ليش؟ خلي الناس تنفتح، خلي الناس تعيش، خلي الناس ينفتحون على بعض. طبعا هذه النظرة ينظر إليها المتحرر نظرة واحد سلبية إلى المرأة، بحيث أنه ينظر إلى المرأة على أساس أنها أداة متعة وفقط، ولا ينظر للمرأة كما ننظر لها نحن على أنها عمود ثاني من أعمدة المجتمع. هو ينظر إلى المرأة على أساس أنها شيء يقضي منه حاجته ويعيش منه رغباته وينتهي هذا الأمر. احنا ننظر إلى المرأة كقارورة، ننظر إلى المرأة كريحانة، ننظر إلى المرأة بمقام عالي وقيمة عالية جدا جدا. هو يجي ويقول أنه شنو المشكلة إذا كانت عندي زميلات في العمل، أن أنا أمزح وياهم وأضحك وياهم وأطلع وياهم ونتغدى ويا بعض ونروح ونجي ونتكلم وناخذ ونعطي، شنو المشكلة؟ شنو المشكلة عندي زميلات في الدراسة أخذ وأعطي وياهم وأطلع وياهم ونتكلم وياهم ونعيش الصداقة البريئة؟ وهي ليست بريئة في الحقيقة، هي ليست بريئة في الحقيقة. أنت قاعد تقضي على قيمة الغيرة. أنت يجي تقول أنا ما عندي مشكلة خلني أقعد ويا هذه البنت كذا، زي هذه البنت ما عندها أهل ما يغارون عليها، ما عندها أبي غار عليها، ما عندها زوج غار عليها. أنت إذا تقول يا زوج لا تغار، أرضى أن أنا أجلس يا زوجتي وأقعد وياها وأسولف وياها، أنت قاعد تقضي على قضية الغيرة اللي أنت إذا انتهت في المجتمع أصبحت المرأة رخيصة، أصبحت المرأة سلعة، أصبحت المرأة بضاعة. كل من يستطيع، ليس هنالك حق حصري للزوج بأنه فقط يتمتع بجمال زوجته ويتمتع بأنوثتها. كل من هب ودب يجي ويتمتع بهذا الجمال، كل من هب ودب يجي يتمتع بهذه الأنوثة. الإسلام يقول أنت إليك فقط يا زوج يا أب يا أخ الحق في أنك أنت تشوف هذه البنت. الأب والزوج ما راح ينظرون إليها بنظرة ريبة ومتعة، هذه أخته وهذه الأب والأخ. أما الزوج باعتبار المحلل الزوجي، المحلل له حق أن ينظر إليها نظرة استمتاع. أما هذه النظرة تكون إلى بقية الأمة كلها والكل ينظر وكل يشوف، احنا ما عندنا هذا. انت قاعد تقضي على قيمة الغيرة لما تقول خليت قاعد اياهم، هذه من طب من مستلزمات الشغل، هذه من مستلزمات الدراسة، هذه من متطلباتها. يعني انت جاي تقول الينا انك قاعد تخنق حياتنا، لان هذا الكلام ما يؤمن به الاخرون. احنا قاعدين نقول ايهما افضل؟ انت تعال فكر، صير من الناس الذين يسمعون القول يتبعون أي واحد أحسنه. تعال فكر، واحد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إلى توه حديث عهد شباب وتوه حديث عهد بالإسلام، كان قبل الإسلام له صولات وجولات مع ذوات الرايات، يروح ويجي والزينة يوميا عنده مباح ومحلل قبل ما يدخل الإسلام. ولكن لما دخل الإسلام اصطدم بأن الإسلام يحرم هذا الفعل، في حكم محرم. جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا رسول الله أبح لي الزنا، ما أقدر هذا الأمر، أنا كنت متعود عليه سابقا أيام الجاهلية، الآن أنا ما أقدر أن أنا أتركه. رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم استثار فيه هذه القيمة، أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ ترضاه أنت يا رجل؟ ترضاه أنت يا داعي يا الذي تدعو إلى التحرر؟ تدعو لترضى أنك أنت تجلس يا هذه البنت وهذه ما إليها عائلة يغارون عليها كذا؟ هذا من قيمة أنت لازم تؤمن بها. لما إحنا نرضى أن المجتمع كله يفقد هذه القيمة راح يصير فيه انحلال بالغ، راح يصير فيه انحلال بالغ. فأجي إلى واحدة من مشاكل التحرر هو مشكلة ضياع القيم الأخلاقية. اثنين من مشاكل التحرر أنك تخلق لي مجتمع قائم على النفعية، قائم على نفعية الخاصة. أنت راح تصير إليك قيمة مدام في نفعية متبادلة بيني وبينك،
ما راح يصير لك قيمة إذا هذه النفعية انتهت، إذا ما موجود انتفاع متبادل بيني وبينك.
مع أن الإسلام يجي ويقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا كدين أقول إليك أنت وأخوك واحد، أنت وجارك واحد، جارك هو نفسك. يجيك الثالث داع التحرر يقول إليك أنت نفعيتك الخاصة. فإذا كانت هنالك نفس نفعية خاصة، إذا أنا راح أنتفع راح يصير في للعلاقة قيمة، في نفعية متبادلة تعطيني وأعطيك، شيلني وأشيلك، في نوع من العلاقة. ما في نفعية ما في نوع من العلاقة. نريد أن احنا نعيش بهذه الطريقة، قائمة على النفعية المتبادلة، قائمة على أن نفسي نفسي، الآخر ما إلى قيمة، المجتمع ما إلى قيمة.
ولذلك الرجل، كل الرجل في جماعة المتحررين يتفقون على أنه المرأة يجب أن تتحرر.
رجل ممكن يقول
المرأة يجب أن تتحرر، لماذا؟
يشبع هو حاجته، ليشبع هو رغباته،
لكي ينتفع هو، مو عشان عيون انتين المرأة، مو عشان عيونش انتين، لا، عشان هو، عشان هو يتمتع، عشان هو يروح ويجي بدون محاسب، ينظر إلى كل من ويعشق كل من ويشبع حاجاته ورغباته من كل من.
هذه بهي الطريقة. أما يجي الإسلام ويجي يقول إليك لا، ماكو نفعية، موجود كلنا واحد، موجود كلنا واحد. هذه نظرتنا الدينية، نظرتنا الإسلامية الذي جاء بها الإسلام وأكد عليها أمير المؤمنين عليه السلام. الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. تحصل لك أنت دين بهي الطريقة. أنا شفت في بعض الدول الرجل يطيح في الشارع وينفلت والناس يجي وتنط من فوقه وتمشي ولا كأنه صاير شيء، ما في أي نوع من الاهتمام، ما في أي نوع ماكو، لأن ماكو قيمة، ماكو نفعية في هذا الجانب. أما الناس اللي فيه، وإحنا ما نبي تتغلغل بيننا ويصير في مجتمعاتنا ملي دخل ملي كار، ليش عور راسي، ملي دخل هو وأولاده كيف، أنت قاعد تضر المجتمع إذا تنظر بهي النظرة وإذا تفكر بهي الطريقة.
أيضا المجتمع اللي من هي النوعية اللي دائما ينتشر فيه التحرر مجتمع غير آمن. ليش غير آمن؟ لأن اللي راح يصير أن أنا راح أعطي حينما أخذ، وحينما يتوقف عطائي سوف لن أخذ أي شيء. المجتمع الديني قائم على التكافل، مجتمعنا الديني الإسلامي قائم على التكافل.
تون حين جايين في مجلس عزاء يجون تقدمون عزاء إلى أهالي الفقير، هذا نوع من التكافل. غير لما الواحد يصير عنده مصيبة، يصير عنده مشكلة، عنده مرض، ولا أحد ينظر إليه، ولا أحد يتابعه، ولا أحد يلتفت إليه،
ولا أحد يقدر أن يساعده، بل يعتقد أن هذا إذا قدم المساعدة. أنت تشوف في بعض المجتمعات اللي تؤمن بالتحرر، إذا واحد يقدم مساعدة إلى الآخر يعتبر شيء عظيم جدا. شنو سوى هذا؟ يعتبر هذا ملاك. ليش؟ لأنه مو متعودين على هذا الجانب. غير في مجتمع إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الأعضاء بالسهر والحمى.
هذا المجتمع آمن، أنا أمن فيه على نفسي،
أنا عايش في مجتمع آمن، آمن فيه على نفسي، آمن فيه على عيالي، باكر يصيدني أي مرض.
هذه حملات العلاج اللي تصير بين فترة وفترة دليل على ذلك. يصيدني مرض، يصيرني عجز، أدري أن في ألف واحد راح يتقدم إلي بالمساعدة. غير لما أصير في مجتمع ما أمن فيه على نفسي، ما فيه أي نوع من التكافل، ما بس ما أعجز أنتهي، أعجز أنتهي. لذلك أمير المؤمنين يوم من الأيام لما دخل السوق ورأى يهودي يستجدي، فقال ما هذا؟ شنو ده؟
في دولة أمير المؤمنين الطير ما يجوع
وإذا هذا يستجدي؟ فقالوا هذا عجوز، وكان عجوز. قالوا هذا يهودي،
وقد كبر به السر، مو حاسبين الفكر خطأ. فقال: استعملتموه وبعد أن عجز تركتموه وأجرى إليه عطاء من بيت المال. ماكو أحد يعجز، ليش؟ هذا مجتمع غير قائم على التكافل والتعاضل والتراحم، مو قائم على النفعية. فهذا هي مشكلة التحرر. انجي إلى الأسباب بشكل سريع. أول سبب من أسباب التحرر عدم فهم الدين، مو فاهمين الدين صح. كثير من شبابنا مو فاهم الدين، ليش؟ لأن أخذ الدين مثال من فلان وفلان، إلا هو أصلا مو فاهم الدين، ما في فهم حقيقي للدين. الدين مو الصلاة، مو الصيام، مو الحج، هذه ممارسات دينية، ممارسات عبادية، هذه طقوس الدين. الدين طريقة حياة، الدين طريقة حياة، أسلوب في الحياة. فلذلك الدين مو بس داخل الماتم، والدين مو بس داخل المسجد، الدين في البيت، الدين مع الأولاد، مع الزوجة، الدين في العمل، الدين في السوق، الدين في الشارع، كل مكان أنت موجود فيه يجب أن تمارس حكما دينيا. أنت فيه لحكمك، لممارسة حكم ديني، لممارسة حكم ديني كل مكان. وأنا زوج، وأنا عازب، وأنا عامل، وأنا موظف، وأنا في الطريق، وأنا صديق، وأنا أخ، وأنا جار، كل ممارسة، كل دور أعيشه في أحكام دينية. الدين موجود في كل مكان، الدين موجود في كل مكان. لا يصير الفهم أن الدين موجود بس بطريقة معينة. لذلك البعض اللي ما يفهمون الدين بهي الطريقة يعتقد أنه الدين أن أنا بس أصلي، فتشوف معاملاته كلها سيئة، يصلي يصوم من حضار المأتم والمسجد والباكين على الإمام الحسين، ولكن معاملته سيئة، هذا مو فهم الدين. أو يجيك واحد ثاني، وهذا نسمع أكثر عند النساء، أن أنت ما عليك شنه في الخارج، ما عليك، هذا سمعته بأدوني، ما عليك شنه فوق راسي، عليك من اللي داخل راسي. فمو مهم، وتشوفهم طيبين، وتشوف معاملتهم حسنة، وتشوفهم أخلاق رفيعة، لكن الدين أنت ما أخذنا من زاوية واحدة، ما أخذ الأخلاق منه بس، حسن المعاملة، ما أخذ الطيب. أنا أقول لك الدين ما يؤخذ من زواياه، يؤخذ من الفوق، تنظر إلى كل الزوايا. فهو فيه ممارسة، وفيه معاملة، وفيه أخلاق، وفيه فقه، وفيه عقيدة، وفيه كل شيء. الدين طريقة حياة. فلما أنا ما أفهم الدين بصورة صحيحة، أي لا تستغرب أن يصير عندي نوع من التحرر، وأجي إلى بعض الأحكام الدينية وأقول هاي من وين جت؟ هذه تعقد. شنو مشكلة سالفة المصافحة؟ سالفة ثانيتين بس، ليش أنتم عندكم مشكلة فيها؟ شنو مشكلتكم مع المكياج؟ شنو مشكلتك مع الهيئة؟ أنا اللي داخل، قلبي اللي يتحدث وياك، عقلي اللي يتحدث وياك، مو هيئتي. فأنا أقول إليك انظر إلى الدين بصورة واضحة وافهم الدين صح. الدين لا تقيسه بالرجال. جاء أمير المؤمنين عليه السلام: أعرف الحق تعرف أهله، أعرف الحق تعرف أهله. هذا هو الميزان. مو تجي تقول إلي شوف هذا المطوع، شوف هذا الملتزم، شوف هذا كذا، شوف هذا، مو الدين هذا. أنا أجي أقيس الناس بالحق، من يلتزم بالحق، الحق هو الدين، مو الحق هو الرجال. فهذا واحد من أسباب الظاهرة. اثنين، الهوى والشهوة. واحد ما ينبي جودة شيء، ما ينبي جودة حكم، ما ينبي جودة تكليف، ما ينبي جودة، يريد يسرح ويمرح، يريد ياخذ حيفة من الدنيا، يريد انه يعيش على كيفه. فانا شنه اللي يخليني اوقف حكم شرعي مني، حرام مني، ليش التزم به؟ وانا اريد ان اشبع رغباتي وشهواتي ونزواتي، ما اريد ان شيء يوقفني، ولأني ما أريد شيء يوقفني أسمع هذين دعاة التحرر، أتبعهم ووافق على كل ما يقولون، وأجي أناقش. أنتم من وين جبتوني لأن هي الأحكام؟ ها هذا المرجع من وين جاب هالحكم؟
مع أن هذا الرجال 50-60 سنة يقلب في الروايات ويجمع بينها ويقرأ القرآن وإلى آخره ويجيب أحكام عقلية كان زين يطلع إلينا حكم شرعي. فأنت إجي تشوف أن سالفة هوى مثال وضربة وهذا يتكرر سنويا في ليلة العيد. أنا أقلد فلان من المراجع وأخوي أو زوجتي تقلد فلان من المراجع. أنا المرجع اللي أقلده يقول يكفي بالعين المسلحة، زوجتي لا لازم بالعين المجردة. فصير أنا الحين باكر يوم عيدي وهي يوم عيدها يوم ثاني. أنا هواي أن احنا نعيد ويا بعض. من وين جاب لنا هذا الحكم؟ وجي تشوف الأخذ والعطاء وكذا وما أدري شلون. يا حبيبي هذه قناعات وصل إليها مو يوم ويومين، مو كيف قعد في بيته وقال تدري أنا ما بخليهم يفطرون إلا بالعين المسلح، أو تدري لا أنا ما بخليهم يفطرون إلا بالعين المجردة. يا حبيبي ما يصير، خل أعطي كل ذي حق حقه، هذا تخصص ماله. وهاي شلون كذي؟ وأكو فلان يقول وأكو فلان يقول. السالفة إني هوى، أنت التزم بحكمك وخلاص. لا مو القضية أن أنا وشنه أهوى وشنه أطلب أنا اللي لازم يصير أروح إلى لا، لأن أنا بأفطر يا زوجتي وعائلتنا كامل. غير حكمك الشرعي، غير فتوتك. فإجي تشوف أن الآن هوى، أنا أنبي ألبس هذا اللباس، أنبي أطلع مفاتني، أنا أنبي يصير عندي علاقات بالهبل، يصير عندي واحدة وثنتين وثلاث، أريد أن أنا يصير عندي علاقة خارج إطار الزوجية، أريد أتكلم ويا فلانة وفلانة وأقول إلى فلانة وكذا. ما أنبي شيء يجودني، لأن ما أنبي شيء يجودني. هذه الأحكام من وين جبتونها؟ وأنتقل إلى جماعة التحرر، وهذاكين اللي يقولون أنه هذه أحكام ليس لها سلطان، ليس لها مكان، ليس إليها واقع وليس إليها مصدر، ويوافقون عليه. بس هو هوى في ذات الإنسان. أيضا من أسباب هذه الظاهرة الخطاب الديني، للأسف الشديد الخطاب الديني الجامد. أنا في عصر 2018 الشاب العالم كله موجود في كفه بلمسة واحدة، يدخل في 1000 إطار وإطار، يدخل في 1000 فكرة وفكرة، يعيش ما يعيش كثير من المنظومات الفكرية، ويقرأ ويقرأ ويقرأ. وأجي أنا نفس الخطاب من 1970 لا زال هو هو وما يتغير ما يتبدل، وأتكلم نفس الطريقة. وإذا أبدل شوي أقلل أحاول أن أنا أصير مواكب إلى فكر الشاب، ينظر إلى هذا الخطاب بأنه خطاب متحرر وأن هذا الخطاب مو حقيقي وهذا الخطاب مو صحيح وإلى آخره. هذا الخطاب كان سابقا فعال 1970 متناسب مع الزمان والمكان، أما الآن مو متناسب مع الزمان والمكان ولا متناسب مع الفكر ولا متناسب مع ما يراه الشاب. تسأل أنت شباب ما يجون الماتم، في عزوف من الشباب إلى الماتم، الخطاب ما قاعد يخاطب عقولهم، ما قاعد يعيش نفس أفكارهم، ما قاعد يشبع الفراغات من الأجوبة داخل أذهانهم. موجود كثير من الأسئلة في أذهانهم مو مسموح، أو هذا الخطاب ما يوصل لإجابة صحيحة. بعدين نقول ليش مو موجود. إذا أنا جيت إلى هذا الشاب وأعطيته الصورة السلبية إلى الدين، وقمت بطريقة خطابي بتيئيسه من رحمة الله سبحانه وتعالى، وما فتحت له أبواب الرحمة، وما فتحت له أبواب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يجي إليش؟ ما راح يجي، ما راح يكون إليه مكان. عشان كذي واحد من الأسباب خطابنا الديني، احنا ننتقد أنفسنا، خطابنا الذي لا زال لا يعطي
التأثير المطلوب منه وما قاعد يحتوي كل الشباب للأسف, ما قاعد يحتوي كل المجاميع. الناظر إلى جانب معين ومغفل إلى جانب آخر, هذا واحد من الأسباب. إذا هذا يسمع أو إذا هذه تسمع خطاب من هذا النوع ما راح يصير عندها رغبة, وما راح يصير عنده رغبة في أنه يتعمق في الدين ويكتشف أن الدين فعلا يشبع كل ما يريد ويعطيه كل حقوقه التي تكفل إلى حياة طيبة إلى يوم القيامة. شنو الحلول؟ واحد, تعلم الدين من مصادره النظيفة الموثوقة, لا تأخذ الدين من المصادر غير صحيحة والغير موثوقة. يجي هذه البنت التي هي في سن التكليف, صف رابع ابتدائي دخلوا إلى التكليف, صارت البنت مكلفة حالها حال أمها في جميع الأحكام. يجي الأم, قد يكون أم متدينة وأب متدين ومن حضار المأتم والمسجد وطيبين, لكن هم مو فاهمين الدين بصورة صحيحة, مو واعين, بعد هي صغيرة, ليش ألبسها هذا اللباس؟ ويجون اللي حواليها بعد, سويتينها عجوز, سويتينها كبيرة, تو الناس عليها, بعد هي صغيرة. هذه تكبر على هذا الفهم, توصل إلى مرحلة لازم خلاص ظهرت أنوثتها, لازم تستر هذا الجسد, لازم أن يصير فاهمة إلى قيمتها كامرأة, قيمتها العالية والغالية. ما تقبل, أنها تأخذ بهذه الأحكام. ولأن زين أقرأ, بتروح تأخذ القراءات المختلفة والمنحرفة إلى الدين. الناس اللي يريدون ترى هذا الأمر بالغ الأهمية, كثيرين من شبابنا يقعون في شرك الكتابات الخاطئة, الفهم الخاطئ إلى الدين. تعال خذ الدين من مصادره الموثوقة. ليش الأئمة عليهم السلام يأتون ويركزون على أن الشاب لابد أن يتعلم, لابد أن يتعلم كل ما يحتاجه ويبتلي به من مسائل الدين؟ ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين, ليس منا من لم يجعل في جمعته يوما يتفقه في الدين. لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في الدين لأوجعته. كثير من الأحاديث ومن الروايات تكلم تعلم 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 عشان تفهم الدين. ولما تفهم الدين ويتغلغل داخلك, خل هذه دعاة التحرر يجون, انت بتقول اليهم انت قاعد تقضي علينا, احنا ما نقبل هذه الدعاوى لانها مهلكة الى الدين, مهلكة للانسان, مهلكة الى المجتمع. فواحد, خذ الدين من مكانه الصحيح. اثنين, احنا محتاجين الى اننا ننقي مصادر التعلم من مخلفات الأفكار الشاذة والخرافات. ترى احنا محتاجين ان احنا نطرح خرافة ورا خرافة وأفكار شاذة ورا فكر شاذ. احنا عندنا من الأنوار ما يضيء العالم, كل العالم. ما احنا محتاجين ان نجيب خرافة عشان اثبت كرامة لأمير المؤمنين, او اجيب خرافة عشان اثبت كرامة الى ام البنين, او اجيب خرافة عشان اثبت كرامة الى فلان. ما احتاج لها. أهل البيت عليهم السلام لما نقراهم بعين الحقيقة ونفهمهم, الإمام الصادق عليه السلام أبو العلوم الإنسانية كلها, أبو العلوم الطبيعية كلها, في كتاب اسمه العالم الغربي كما كيف قرأ الصادق عليه السلام, أو الإمام الصادق كيف قرأه علماء الغرب. تشوف أن مؤتمرات قامت لكي توضح أثر الإمام الصادق عليه السلام في العلوم اللي احنا قاعدين نعيش في بركاتها اليوم. القضية ان اولئك اخذوها ترجموها واحنا ما اخذناها ترجمناها. ما احتاج انا الى ان اعطي خرافة او اعطي كلام شاذ او كلام كذا وبعدين يطلع لي شاب انا اصدق العلم. وليش هذا شعار انا اصدق العلم هو شعار حليل؟ لكن هذا شعار الملحدين, يقول لك انت الكلام اللي تقوله ما اليه اثباتات علمية. أما إحنا نصدق العلم, تعال إلى الكلام المثبت علميا بالتجربة. تعال أنت اقرأ, اقرأ الإمام الصادق بصورة صحيحة، اقرأ ديني بصورة صحيحة، فتح عيونك وبتشوف أنه أنا ما عندي إلا العلم، وبأسلوب علمي وبأسلوب تجريبي مثل ما أنت تنبي، حتى مع آلاف التجارب أنت راح توصل إلى هذه النتيجة، أن هذا الدين هو الأفضل لقيادة حياة الإنسان. الإسلام يقود الحياة. فهذا شيء ثاني. شيء ثالث، تحرر من السلبيات في العادات والتقاليد. عندنا كثير من العادات والتقاليد اللي تحتاج إعادة نظر، تحتاج إعادة نظر وقياس. العادات والتقاليد هي شيء يقوم عليه المجتمع، إيقاعي يقوم عليه المجتمع. تعال أنت قيسه على الدين، على العقل، قيسه على الدين، قيسه على العقل، قيسه على مصلحة الإنسان. أي عادة وأي تقليد خلاف ذلك مرفوض، احنا ما نؤمن به، حتى وإن جرت عليه الأمور كلها. بل واحدة من التهم التي كانت يتهم بها الأنبياء هي مخالفة العادات والتقاليد، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. هذا رد من؟ رد المجتمعات اللي كانت تجي الأنبياء لكي تنيرها، هذا ردهم. وهذا نفس اللي ردوا على الإمام الحسين عليه السلام، على ما تقاتلون؟ ألي سنة بدلتها؟ خرجت من الدين؟ حرفت في الملة؟ قالوا كلا، وإنما نقاتلك بغضا منا لأبي قتل أشياخنا رمل نساءنا. إلى أي حد؟ إلى حد أن تقطع الرؤوس وتقطع الأيدي والأرجل. وفعلا الإمام الحسين ينظر كل مرة إلى أحد من أحبابه ومن أصحابه ومن أولاده مضرج على بوغاء كربلاء، لكن بس واحد هذا الذي قطع قلب الحسين عليه السلام. متى الواحد يعيف الدنيا؟ متى الواحد يقول على الدنيا بعدك العفا؟ لما يشوف حبيبه راح من إيده خلاص. وين أهل الفقيد؟ شباب وراح هذا الشباب، ومن يروح الشباب يخلي جرح في قلب أحبته. تقول سكينة، شوف هذا الجرح الذي خلفه علي الأكبر في قلب الحسين عليه السلام. تقول سكينة، لما أن سقط أخي علي الأكبر على بوغاء كربلاء نادى بأعلى صوته: أبا حسين عليك مني السلام. تقول صفي لنا خروج الحسين، تقول خرج وهو يعدو وهو ينادي: ولدي علي، ولدي علي، ولدي علي. ما أن وصل عنده حتى رمى بنفسه عليه، وضع خده على خده، صدره على صدره، رفع رأسه إلى السماء نادى: على الدنيا بعدك العفا. مألوم قلب الحسين. تقول سكينة، سمعت عمتي زينب صوت بكاء أخيها الحسين، خرجت من خدرها وهي تسأل: ما الذي حدث؟ قلت لها: هذا أخي علي الأكبر قد قتل. عرفت زينب أنها إذا دعت أخاها الحسين على جثة ابنه تفيض روحه على جثة ابنه، فأخذت تنادي: وعليا وابن أخاه. ما أن سمعها الحسين حتى قام من على جثة الولد علي الأكبر به رمق من الحياة، نظر إلى أبيه: أبا أتتركني في مثل هذا الموقف؟ قال: كلا يا بني، ولكن هذه عمتك قد خرجت من خدرها، خدر زينب أغلى من الولد. قال له: إذن يا أبا خذني إلى عمتي زينب،
جاء الحسين أراد أن يحمل علي الأكبر، كلما حمل جانب سقط جانب آخر. خذني يا أبو يا العمتي زينب أراها، خلها تشر جرحي ترى ذايب حشا. قال لا يا عقلي ومهجتي حكياك برا، لا أعزم أشيلك للخيام يا قرة العين، لا أعزم أشيلك للخيام يا مهجة الروح، وعن جثتك يا صبي عيني وين نار. لا قلت لهم ظل علي بالشمس مطرق، لا أعزم يقول ان كان جبت الولد، لا أكن بليلة شلفكور يا حلو الأطباء، لا عاينت جسمك يا عقل موزعو، ولا لا ما تقدر تنظر يا ابني بالنساء، والله يعين على ضجتها النساء. شال المدلل فوق صدرا ولا الخيمعة يبكي وهو ينادي فتني فقدي لولا. قوم يا ليلى للولا يا عيد عدلي له سا، فرت بدهشة تلطم يا عيد هام بليد، رفعه عن حر التراب أخذه على حضنه رجع به إلى المخيم. جاءت النسوة جلسنا عند علي يبكين، تقول زينب أنا عن رأس علي والإمام الحسين واقف بجانبي، وإذا بي أسمعه ينادي علي راح والله شافة والنبي الشابك علي راح قعد عنده وصفق راح على راح، صرخ صوت يا زينب علي راح يا خي وظلمت دنياي علي، يا خي وظلمت دنياي يا علي.
نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا، سهل مطالبنا اقضي حوائجنا، شافي مرضانا ارحم موتانا. السعيد المتوفى اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، جافي الأرض عن جنبه، أصعد بروحك إليه، أخلف على أهله في الغابرين، له ولموت الحاضرين ومن مات على الإيمان لا سيما المؤسسين وخدمة الحسين والعلماء الأخيار والشهداء الأبرار للجميع. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.